إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام على أحاديث كتاب الموطأ للإمام مالك ابن أنس الأصبحي عند باب صيام يوم عرفة من كتاب الحج. نقرأ. أقول هذا التبويب من الإمام رحمه الله، صيام يوم عرفة، تبويب أبهم فيه الإمام الحكم، فكأنه يقول ما حكم صيام يوم عرفة، أو ما يتعلق بأحكام صيام يوم عرفة. أورد فيه رحمه الله حديث عن أم الفضل بنت الحارث أن أناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، أم الفضل بنت الحارث هي لبابة بنت الحارث الهلالية، أم عبد الله بن عباس والفضل بن عبد الله ابن العباس، الستة أولاد عباس ابن عبد المطلب، فهذه أمهم لبابة بنت الحارث الهلالية، تكنى بأكبر أولادها وهو الفضل، فيقال أم الفضل. وعلى هذا فهي من أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ إنها زوج عم الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، أن ناسا تماروا أي اختلفوا وتنازعوا، فمن قائل كذا ومن قائل كذا، ففيه دليل أن الاختلاف في المسائل العلمية والتنازع فيها من أجل الوصول إلى الحق لا حرج فيه، طالما لا يؤدي ذاك الخلاف إلى ما يخالف الشرع، طالما لا يؤدي ذاك الخلاف إلى ما يخالف الشرع. أما الخلاف الذي ينتج منه السباب أو الشتائم أو القطيعة أو نحو ذلك من الأمور المحرمة، فنقول لا، كل خلاف أورث نحو ذلك فهو ليس من الإسلام في شيء، ليس من الإسلام في شيء. المسألة الثالثة فيه فقه أم الفضل وحرصها على العلم والتعلم والتعليم، فإنها لم تدخل في هذا النزاع ولم تدخل في هذه المماراة، إنما أرادت التثبت، فاحتالت للأمر بحيلة، فاحتالت للأمر بحيلة. الرسول مشغول ما هو في حال، فإيش عملت؟ أرسلت له حليب، اللبن، لما نذكر اللبن في الأحاديث يعني الحليب، أرسلت له حليب، فإن كان صائم سيرده وإن كان مفطر سيشرب. وكان اليوم غائط يعني شديد الحر، في حرارة، حجة الرسول ترى وقعت في عز الصيف، حجة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة وقعت في عز الصيف، في أشد الصيف وقعت حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاحتالت للأمر بأن أرسلت هذا الكوز من الحليب لتنظر يشرب الرسول أم لم يشرب. ففيه جواز الحيلة، جواز الحيلة للوصول إلى العلم، يعني أحيانا عشان تثير العلم تحتال، فإذا كانت الحيلة في أمر سائغ شرعا فلا بأس بها، فلا بأس بها. مثلا كان يأتي إنسان يريد مثلا من العالم أن يتكلم في المسألة، فيأتي ويصور المسألة بقضية، أو يأتي يتكلمها يعني بأسلوب حتى يلقى العالم يتكلم ليعرف حكم هذه المسألة ويصورها للعالم بالصورة التي وقعت بها، ونحو ذلك من الأمور التي ممكن يحتال بها الإنسان للوصول إلى معرفة حكم المسألة. هذه أم الفضل أرسلت هذا الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم الحليب من أم الفضل، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم الحليب من أم الفضل ولم يرده، قال العلماء لأنها من أقاربه أو لأنها زوج عمه ويعلم هو رضاه بذلك، أو لأن هذا من الأمور اليسيرة التي يقبل فيها تصرف المرأة، أو لأنه صلى الله عليه وسلم علم أنهم لا يكرهون ذلك ولا يمنعون ذلك. ومعنى هذا من كلام أهل العلم أن الأصل أن لا يقبل الإنسان حتى يسأل ويتثبت هذا كيف جاء الحليب، من فين جاء، كيف يجوز ولا ما يجوز. فما يذكر مسوغات أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم للحليب بدون السؤال، لأن الأصل عندهم أن يمتنع ولا يأخذ حتى يسأل من أين جاء، حتى يسأل من أين جاء، هذا هو الأصل. مسألة، قولها في الحديث وهو واقف على بعيره فشرب، فيه بيان أنه يجوز أن يكون الوقوف بعرفة والإنسان راكب، كان يكون الإنسان جالس في السيارة، كان يكون الإنسان راكب على دابة، فهذا يسمى وقوف. فإذا جاز أن يكون واقفا وهو راكب فجواز أن يكون واقف وهو جالس من باب أولى، من باب أولى أو مساوي له، صح ولا لا؟ يا مساوي يا أولى. ولذلك العلماء يقولون ليس معنى الوقوف بعرفة أن الإنسان يظل قائما على قدميه طوال الوقت، إنما يحصل الوقوف بعرفة باللبث في عرفة بنية الوقوف ولو للحظة، فلا يشترط في الوقوف أن يكون الإنسان قائما على قدميه، لو اشترط ذلك لما وقف الرسول راكبا على بعيره أو على راحلته عليه الصلاة والسلام. ففيه بيان أن الوقوف يتحقق بمجرد اللبث في عرفة ولو راكبا أو جالسا أو متمددا حتى، لأنه حصل منه معنى اللبث في المكان فيسمى واقفا، فيسمى من كان لابثا بعرفة بنية الوقوف أنه وقف بعرفة. مسألة، شرب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحليب دليل أنه كان صائم ولا كان غير صائم؟ كان غير صائم يوم عرفة، كان غير صائم في يوم عرفة. وهذا دليل عند العلماء أن السنة في حق الحاج أن لا يصوم يوم عرفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أفطر في يوم عرفة مع ترغيبه عليه الصلاة والسلام في صيام يوم عرفة. في حديث أبي قتادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فهذا حديث يدل على فضل صيام يوم عرفة وأنه يكفر سنتين، وأنه يكفر سنتين. فإذا كان هذا الفضل ثابت في صيام يوم عرفة وتركه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حاج، فهذا دليل أنه لا يسن للحاج أن يصوم يوم عرفة، أنه غير مسنون لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله تنازعوا في ذلك، فمنهم من ذهب إلى الكراهة التحريمية واستدل على ذلك بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفة، نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة. ولكن هذا الحديث من الناحية الإسنادية ضعيف، لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من ذهب إلى أنه خلاف الأولى، قال لأن الرسول لم يفعله عليه الصلاة والسلام مع ترغيبه في صيام يوم عرفة، فدل ذلك أن صيام يوم عرفة لمن كان بعرفة خلاف الأولى. ومن العلماء من ذهب إلى التفصيل فقال إن كان صيام يوم عرفة يعطله عن يضعفه عن الدعاء والذكر وما يقتضيه الوقوف بعرفة فلا يصوم، فالصوم في حقه مكروه. وإذا كان لا يمنعه ولا يعطله ولا يشغله ولا يضعفه فالصيام في حقه يعني نقول أنه مباح أو أنه مشروع في الجملة، أنه في حقه مشروع للجملة. وعلى هذا التفصيل حملوا ما ورد عن بعض الصحابة في صيام يوم عرفة وهم في الحج، كما أورد المصنف في الحديث في الباب الحديث الذي يليه أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة، قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر. فدل ذلك عند العلماء أن هذا في حق من كان الصيام هذا اليوم لا يشغله ولا يضعفه عن وقوف هذا اليوم وشغله من العبادة والطاعة والذكر لله سبحانه وتعالى. وهذا القول هو أظهر الأقوال في هذه المسألة. نقول لا دليل ينهى عن الصيام عن صيام يوم عرفة لمن كان حاجا، لا دليل، لكن الاشتغال به إذا كان يضعف الإنسان عن أن يقوم بحق هذا اليوم من الذكر والتعبد والدعاء فنقول هو خلاف الأولى، هو خلاف الأولى، هو خلاف الأولى. وتعلمون يعني قد يقول قائل طيب يا شيخ لماذا لا نقول ما يشرع أصلا، لأن الرسول ما صام وهو أحرص الأمة على الخير وهو الذي رغب في صيام هذا اليوم، لماذا نقول أنه ليس من السنة وأنه يعني غير مشروع وإلى آخره؟ فنقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك الأمر وهو يحبه خشية المشقة على الناس، كان يتركه خشية المشقة على الناس. وفعل عائشة رضي الله عنها يدل على أنها فقهت في هذا الأمر شيئا غير ما ورد في فعله عليه الصلاة والسلام، غير ما ورد في فعله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله باب ما جاء في صيام ايام منى. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي نضر مولى عمر بن عبيد الله عن شيمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ايام منى. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث على طالب ثلاثه ايام منى يطوف يقول انما هي ايام اكل وشرب وذكر لله وذكر الله. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن هذه النبي وهو تموت أبنان صفح عبيد أن يطالب على عبدالله بن عبد بن العاص أنه أخبره أنه دخل على أبي عبد بن العاص فوجده يخطب قال فتعالي قال فقلت له إني صائم فقال هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامه وأمرنا بفطره قال مالك في أيام التشريق.
أقول قوله ما جاء في صيام أيام منى، مثل هذه الترجمة إذا أوردها المحدث فهو يريد أن يورد تحتها ما لديه في هذا الباب من روايات، ما لديه في هذا الباب من روايات دون أن ينص على حكم في المسألة، دون أن ينص على حكم في المسألة، فهو أورد هذا الباب على هذه الصفة اللي نقدر نقول صفة رواية ما جاء في الباب بدون بيان حكم، بدون بيان حكم. أورد فيه عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى، نهى عن صيام أيام منى. أيام منى هي 3 أيام للمتعجل و4 أيام لغير المتعجل، اليوم 10، 11، و12 للمتعجل، و13 لغير المتعجل، فهي 3 أيام للمتعجل و4 أيام لغير المتعجل. خلاص، هذه الأيام أولها يوم الحج الأكبر الذي فيه كل أعمال الحج أو أكثر أعمال الحج اللي هو اليوم 10 اللي فيه طواف الإفاضة وفي ممكن يسعى الإنسان وفي الرمي وفي يحصل التحلل الأول إذا فعل 3 وفي الذبح اللي هو هذه الأعمال في اليوم 10 هو يوم الحج الأكبر. وقد جاء نهي خاص عن صيام يوم الأضحى هذا اللي هو يوم الحج الأكبر اليوم 10 اليوم 10 من ذي الحجة كما أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى بالخصوص يوم الفطر ويوم الأضحى. هذا النهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم خلاص، والتحريم يقتضي الفساد، فمن صام في هذه الأيام فصومه فاسد للنهي، من صام في هذه الأيام فصومه باطل في فصومه باطل لهذا النهي، إلا لمن لم يجد قيمة الهدي. فقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم 3 أيام في الحج 3 أيام التشريق، سيرة 11، 12، و13، ولا يصوم اليوم 10، لا يصوم اليوم، يصوم 11، 12، و13. أما غير هذا فالذي يظهر أن النهي يقتضي التحريم والتحريم يقتضي الفساد، فمن صام هذه الأيام ممن لا يدخل في أنه لم يجد الهدي فإنه نقول إن صومك فاسد أو باطل، عليك أن تفطر، عليك أن تفطر، ولا يحسب لك أجره لأنك عملت بما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، والرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي هذا الباب مسائل، المسألة الأولى ما الحكمة من النهي عن صيام أيام منى؟ أقول ذكر العلماء حكمة في هذا الباب، قالوا جاء في الأحاديث إن الحجاج والعمار وفد الله، ترى الكلمة التي تسمعوها الحجاج ضيوف الرحمن تراها صحيحة لها أصل في السنة، الحجاج والعمار ضيوف الرحمن، جاء في الحديث إن الحجاج والعمار وفد الرحمن، وفد الرحمن يعني ضيوفه. قالوا والمضيف يطعم ضيوفه من على الباب. خلاص. فإذا أمرهم بالأضحية وأوجب عليهم هدي التمتع أو هدي القران فإنهم سيوزعونها ويطعمون بها الناس. فكيف يكون هناك إطعام وذبح ومنع من الأكل والشرب بالصيام؟ عرفتم الحكمة؟ قالوا لأن إباحة الصيام منع مما تقتضيه الضيافة وقراء الضيف، والله استضاف وفده في هذا المحل في هذا الوقت بهذا العمل بهذه الذبائح، فكيف يمنعوا من الأكل والشرب؟ فهذه أيام أكل وشرب وذكر لله. إذن الحكمة، وقد وردت هذه عن علي بن أبي طالب أيضا، ويساعدها الحديث الذي أشرنا إليه: إن الحجاج والعمار وفد الرحمن. خلاص. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم، أو فعله صلى الله عليه وسلم في بعثه لعبد الله بن أبي حذافة أيام منا يطوف بالناس ويقول إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله، فيه اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بترك الصوم في هذه الأيام، وأن هذا الأمر أمر مؤكد ولازم. لذلك بعث مناديا ينادي في الناس ويطوف بهم في مجامعهم إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله، فلا يبقين أحد على صومه فإن صومه إيه؟ باطل. هذا المعنى، لا أحد يبقى على صومه، مثل ما صنع عليه الصلاة والسلام في الفاتحة، أرسل عبادة بن الصامت في أحياء المدينة يدور على الناس: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يدور في الناس في المدينة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. مثل ما صنع صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء لما أوجبه الله سبحانه وتعالى، فإنه أرسل مناديا ينادي في الناس أنه من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك، فإن اليوم عاشوراء. وهذا في المرحلة الأولى اللي كان فيها صيام عاشوراء واجب، في المرحلة الأولى التي كان فيها صيام عاشوراء واجب، أرسل مناديا ينادي بذلك. فهذا دليل على التأكيد واللزوم لهذا الحكم، على التأكيد ولزوم هذا الحكم، وأنه أمر ليس بالسهل. ليش؟ لأنه يا أخي أنتم في ضيافة الرحمن الآن، فكيف تصوموا؟ كلوا وادخروا وأطعموا من هذا الشيء اللي أنتم ذبحتوا، الله أباحه لكم ويأمركم بهذا، فأنتم في ضيافة الرحمن، مسألة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله. إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله. مفهوم المخالفة، انتبهوا، مفهوم المخالفة إنه هذه أيام ذكر لله، يعني غيرها ما هي أيام ذكر لله؟ هل هذا المفهوم مقرر شرعا؟ ها؟ الجواب لا. طيب إذا كان ما هو مقرر شرعا، ما المغزى من الإتيان بها إذا كان مفهوم المخالفة غير مراد؟ خلاص. ما المغزى من إيرادها؟ قال العلماء: لما قال الرسول هي أيام أكل وشرب، خشي صلى الله عليه وسلم أن يتوهم الناس أنه ما فيها ذكر لله، ها؟ ما فيها ذكر لله، فأستدرك هذا المعنى، هذا يسموه في البلاغة التتميم، ها؟ والاستدراك، استدراك وتتميم. أستدرك هذا المعنى بإضافة كلمة وذكر لله، فذكر لله لا مفهوم مخالفة لها هنا، ولكن أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم استدراكا في تتميم المعنى حتى لا يتوهم خلاف المقصود.
ايش هو خلاف المقصود؟ انه يجي واحد يفهم انها ايام اكل وشرب يعني استغرق في الاكل والشرب بدون ذكر لله، انه ما لا. فاستدرك هذا المعنى صلى الله عليه وسلم بقوله وذكر لله، اي يا مسلم مع كونك في ضيافة الله تأكل وتشرب مما أنعم الله عز وجل بك به عليك وعلى غيرك من المسلمين، لا تنسى ذكر الله، لا تنسى ذكر الله، فكل واشرب واستمتع بما أباحه الله لك، ولكن اذكر الله وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى وأحسن. فقوله أيام أكل وشرب وذكر لله مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث المواقيت، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. خلاص، من سمع هذا الكلام إيش راح يتوهم؟ أنه هذه المواقيت ميقات من أراد الحج والعمرة. خلاص، قال حتى أهل مكة من مكة، هنا الاستدراك، هنا التتميم. لما قال ذاك الكلام الأول سيطرأ في ذهن السامع أنه ما في غير هذه المواقيت الحج والعمرة لكل الناس، فاستدرك أهل مكة، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، وأهل مكة من مكة. فقوله أهل مكة من مكة واقع استدراك عن الكلام السابق. الكلام السابق مفهوم المخالفة فيه يوهم إيش؟ إنه ما في ميقات إلا هذا، أو منطوقه، مفهوم منطوقه يقول إنه ما في ميقات إلا هذا، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، خلاص ممن أراد الحج والعمرة. واضح؟ فأتى بقول حتى أهل مكة من مكة استدراكا على هذا المعنى المفهوم من العبارة السابقة، إنه ترى لا، أهل مكة من مكة، أهل مكة من مكة. مفهوم الكلام كمان قد يقتضي أمر آخر، وهو أن أهل مكة من مكة للحج والعمرة، للحج والعمرة، فنقول لك نعم، وهذا استدل به بعض الناس، ولكن الصحيح أن أهل مكة، مكة ميقاتهم للحج دون العمرة، لأن الرسول أخرج عائشة إلى التنعيم، فلو كانت مكة ميقات للحج والعمرة لكانت ميقات لعائشة، وما احتاج أن يخرجها إلى التنعيم، فلما أخرجها إلى التنعيم دل أنها ليست بميقات لأهل مكة للعمرة، دل أنها ليست بميقات لأهل مكة للعمرة. هذه الطريقة في بيان معنى التتميم البلاغي في حديث المواقيت. طريقة ثانية في بيان التتميم أن يقال لا، التتميم محله في قوله ممن أراد الحج أو العمرة، وذلك أن سياق الحديث كان في مواقيت الحج، فلما قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن أوهم السامع، أو قد يتوهم السامع أن هذه مواقيت الحج لا العمرة، فقال ممن أراد الحج أو العمرة. فقوله ممن أراد الحج أو العمرة تتميم وتكميل لإزالة اللبس الذي قد يحصل لمن اقتصر في الجملة الأولى. خلاص، وعليه لا يكون في قوله حتى أهل مكة من مكة داخل في قوله ممن أراد الحج أو العمرة، إنما ترجع للسياق الأول وهو موضوع الحج، حتى أهل مكة من مكة للحج، ما في كلام للعمرة، لأنه جاءت الكلمة دي للتتميم والاستدراك على الكلام السابق. فهي طريقتين لبيان محل التكميل والاستدراك في هذا الحديث، وهو من علوم البلاغة، وهو من علوم البلاغة. تلاقوا نوع مكتوب مبحث التتميم أو التكميل أو الاستدراك، تجدوه في البلاغة، ومعناه أن المتكلم يتكلم كلاما ثم يطرأ على ذهني أنه سيفهم منه خلاف ما يريد، فيأتي بعبارة ما لها علاقة بما بعدها، يأتي بها فقط لتتميم المعنى السابق ويسوق. طيب، مسألة قوله نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. يوم الفطر هو اليوم الأول من شوال، يوم عيد الفطر، واليوم الثاني يوم الأضحى اليوم العاشر، وخصه بالذكر دون بقية الأيام تأكيدا لحكم هذا اليوم. طب هل باقي الأيام ليس تأكيدا كذا؟ أقول لك نعم، باقي الأيام جاء فيها أن الرسول أباح لمن لم يجد الهدي، رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، اللي هي الثلاثة التي تكون في الحج. ثم أورد رحمه الله عن أبي مرة مولى أم هانئ أخت عقيل بن أبي طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل، قال فدعاني فقلت له إني صائم، فقال هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. قال مالك هي أيام التشريق. هذا يقرر ما سبق. نقطة طريفة، عمرو بن العاص والد عبد الله بن عمرو بن العاص ليس بينهما في السن إلا 9 سنوات. الفرق بين الأب والابن كم سنة؟ 9 سنوات. هذا الفرق بين الأب وبين الابن، عرفته؟ طيب اللي بعده.
قال رحمه الله باب ما يجوز من الهدي. قال حدثني في أعمال بن عناد عن عبد الله بن بكر بن محمد بن عبد الله بن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى جمل المال لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. قال وحدثني أعمال بن عناد عن عبد الله بن عناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اغتبها، فقال يا رسول الله
مصنف لبيان ما يجوز في الهدي، يعني ما يجوز استعماله أو الانتفاع به من الهدي كما يدل عليه أحاديث الباب، ما يجوز الانتفاع به من الهدي. أورد فيه حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، جواز أن يكون الهدي بالبعير الذكر، بالذكر، لأن بعض السلف كان يرى أن الهدي لا يكون إلا بالنوق، يعني الإناث من الإبل. فإهداء الرسول صلى الله عليه وسلم للبعير الذكر الجمل حق أبي جهل دليل على جواز أن يكون الهدي من ذكران الإبل مع إناثها، وأن الأمر الذي ورد عن السلف من كراهية أن يكون الهدي بغير النوق مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل من قال بهذا لم يقف على هذه الروايات التي جاء فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى ببعير ذكر، أهدى ببعير أو جمل ذكر. المسألة الثانية، قال كان لأبي جهل، كان لأبي جهل. توقف العلماء رحمهم الله في كون الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي بعيرا في مكة يذبح للفقراء، ويكون هذا البعير مما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاد من ملك بعض كبار قريش اللي هو مين؟ أبو جهل، أبو جهل، وهو من كبار قريش في ذلك الوقت. وكان يقول كنا وبني هاشم كفرسي رهان، يفعل شيء فنأتي بشيء، فقالوا منا نبي، فمن أين نأتي بنبي من عندنا؟ لا والله لا، يقول هو هذا حسد وقالها منقولة عنه في السيرة، يقول كنا وبني هاشم كفرسي رهان لا يأتون بشيء إلا نأتي بآخر، يبغوا الشرف، ها؟ يبغوا الحسافة، الحسب يعني يكون لهم ذكر، فهم يأتوا بشيء إحنا نأتي بشيء، هم يأتوا بهم مخزومي، فهم يأتي شيء ونحن نأتي بشيء. فلما جاءوا قالوا منهم نبي، من فين نحن نأتي بنبي؟ ما نؤمن به. هذا أبو جهل، عارف؟ ورد في الحديث أنه فرعون هذه الأمة، أنه فرعون هذه الأمة. هذا أبو جهل كان مما غنمه الرسول صلى الله عليه وسلم، مما غنم في مكة، وهذا الجمل الذي لأبي جهل، فقدمه الرسول عليه الصلاة والسلام للهدي. العلماء الشراح قالوا إغاظة لقريش أن يروا جمل أبو جهل وقع عند الرسول والرسول يرسل، لكن المعنى يا أخي هذا كذا ما حسيته كذا في نفسي كذا قوي. أنا أقول لا، أنا أقول لا، الرسول ما قدم الهدي بجمل أبي جهل في مكة لكي ينحر ويوزع على الناس إغاظة لقريش، لأنهم أسلموا وآمنوا، ترى ما بيقي فيهم، ما بيقي أحد جالس في مكة وهو ما هو مؤمن، فبدهم يغيظهم هم مؤمنين. لا لا لا، الرسول أراد يعلمهم أنه حتى الغنائم وحتى الأشياء التي نغنمها من الكفار فنحن إنما نقربها لله قربة، ونعيدها للناس والفقراء من أهل البلد اللي احنا فتحناهم وآمنوا وأسلموا، ونعيدها لهم، تعود لهم لضعفائهم ومحتاجيهم وإلى آخره. فهذا المعنى الذي يظهر لي، ما يظهر أن المعنى كما ذكر الشراح أن الرسول فعله إغاظة لقريش لكي يغيظ قريش، إلا إذا ورد في هذا نص فنحن نوقف عند النص، لكن ما مر علي نص، وما دام الأمر هكذا فهناك متسع للاجتهاد. فأقول الذي يظهر أن معنى الإغاظة معدوم لأمور، الأمر الأول أنه ما عاد في مكة كفار، ما عاد في مكة كفار، هذا إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى هذا الجمل الذي لأبي جهل في حج، في الحج. أما إذا كان أهداه وقت كفر مكة في الحديبية لما منع وجاء وأهدى هذا الجمل مثلا، فأقول قد يكون، قد يكون هذا المال، لأنه كفار مكة في هذا الوقت كانوا، أهل مكة كانوا كفار في هذا الوقت. لكن إذا كان في الحج فالرسول إنما حج بعد فتح مكة، وهذا الأقرب عندي، هذا الأقرب عندي، عرفت؟ أنه هذا حصل في الحج، فيكون المعنى ليس لإغاظة، إنما المعنى لتعليم الناس أنه حتى ما نغنمه من الغنائم نحن نقربه لله سبحانه وتعالى ونهديه لله سبحانه وتعالى، عرفتم؟ هذا إذا كان المعنى في الحج هو الظاهر. أما إذا كان هذا الحديث في الحديبية في عمرة القضية وأهل مكة على الكفر، فيأتي معنى الإغاظة، يأتي معنى الإغاظة، نعم. والظاهر أن الشراح الذين قالوا هذا قالوا وهم يرون أن الحديث زمنه في أين؟ في عمرة القضية، في عمرة القضية. مسألة سبق أني أشرت لها لكن أذكرها هكذا، وفي قبلها كمان مسألة أذكرها هكذا. في الباب اللي قبله الحديث الذي أورده المصنف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر يوم الأضحى، كرره المصنف بسنده ولفظه فيما سبق في كتاب الصيام. أقول ممكن إنسان يعمل رسالة صغيرة في الأحاديث التي كررها الإمام مالك، في الأحاديث التي كررها الإمام مالك، وبالتالي يكون الإمام مالك سلف البخاري فيما يفعله من تكرار الأحاديث. والذي يظهر أن الإمام البخاري تفنن في ذلك، فإنه لا يكرر الحديث إلا بفائدة، فائدة إسنادية، فائدة متنية، فإن ضاق عليه تصرف هو في لفظه، تصرف هو في لفظه. والإمام ما نستطيع أن نجزم بطريقته في التكرار حتى يجمع إنسان الأحاديث التي تكررت في موطأ الإمام مالك. هذا الحديث منها. هنا في هذا الباب سبق أنه أشرنا لها، قال كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. هذا الشك، هذا الشك إما من ابن عمر وإما من غير ابن عمر. وكنت أنا قد أشرت أنه تجمع الأحاديث التي وردت على الشك وتحرر على الشك، هل هذا شك ولا هو من باب الإباحة وهي التسوية بين الطرفين. وأخذ هذه الفكرة بعض الطلاب جزاه الله خير وعملها رسالة نال بها درجة الماجستير، وحصر محل التطبيق على أحاديث الصحيحين وما ورد فيها بلفظ الشك أو التردد، فميز ما كان منه على سبيل الإباحة من الرسول وميز ما كان منه ترددا من الراوي. إذن هذا الحديث أورده الإمام مالك لبيان أنه يجوز الهدي بإيش؟ بالجمل، خلافا لمن قال من السلف لا يجوز الهدي إلا بالنوق، لا يجوز الهدي إلا بالنوق. فإن كان غرض الرسول من هذا الهدي إغاظة الكفار فيكون هذا أمر فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، استدل به الإمام مالك على جواز أن يقترن فعل الهدي بأمر آخر. ثم أورد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنا، فقال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، البدنة، البدنة اسم يطلق على الهدي المتطوع به المتصدق به، سواء كان ناقة أو بقرة فإنه يسمى إيش؟ بدنة، يسمى بدنة. والصلاة الله بركة. فاسم البدنة يطلق على هذه المعاني، على البعير وعلى البقرة وعلى مطلق ما يتصدق به. وفي الحديث مسائل. أقول المسألة الأولى، فيه جواز أن يسوق الرجل هديه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ساق هديه بفعله وأقر من ساق هديه بفعله. المسألة الثانية، فيه أن العالم له أن يخاطب الناس مباشرة بالأمر الذي هو مطلوب شرعا بدون أن يعني يذكر أي شيء، إنما يطلب الفعل شرعا المقرر شرعا مباشرة، مثل ما قال الرسول للرجل اركبها، مثل ما قال الرسول للرجل اركبها. ويبدو أن الرجل كان يمشي وعنده الناقة يستصحبها. طبعا احنا قلنا ناقة الآن ما قلنا بقرة، لأن البقر لا يجوز ركوبه، لأن البقر لا يجوز ركوبه. فقد جاء في الحديث أن مما يكون قريبا من الساعة أو أن بقر أن رجلا ركب بقرته ومشى بها فالتفتت إليه البقرة وقالت إنا لم نخلق لهذا، فقص الرسول القصة وأقرها، فدل ذلك أن البقر ليس للركوب، أن البقر ليس للركوب بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم. فيصير هنا قول الرسول اركبها إنما هو فيما يتعلق بأمر الإبل، فهذه البدنة كانت إبل، والرجل يمشي ومحتاج للركوب وعنده البدنة ما يبغى يركبها. ليش؟ لأنه في باله أنها بدنة يعني هدي وتطوع، فما يريد ينتفع من التطوع بشيء، أنا بدي أهديها وأتصدق بها، فكيف أركبها؟ فقال له الرسول اركبها. ففيه جواز أن يوجه العالم الأمر للشخص بما فعل خلافه، بما فعل خلافه إذا تبين له خلاف الشرع مباشرة بدون إيراد دليل ولا شيء، بس على طول يقول له افعل كذا. المسألة الثالثة، تكرار الرجل لقوله إنها بدنة إنها بدنة يدل أن المتقرر في ذهنه أن البدن لا تركب. قال العلماء وقد كان هذا حال الناس في الجاهلية، أن ما كان مقربا للصدقة أو للهدي لا يركب. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم له اركبها هو مخالفة لما كان عليه الحال في الجاهلية. أمر آخر، وهو شفقة بحال الرجل، وهو شفقة بحال الرجل، فهذا وجه تكرار الرجل لقوله إنها بدنة إنها بدنة، يعني هي صدقة تطوع ما أبغى أستفيد به، أو المتقرر إني ما أستفيد به. فقال الرسول ويلك اركبها. طيب، المسألة التالية، قوله ويلك، من العلماء من قال هي دعاء بالهلاك والويل، وجاء في بعض الروايات أن ويل وادي في جهنم إلى آخر، ومن العلماء من قال أن ويل بمعنى ويح، وهي كلمة يخرجها العربي لا يريد معناها، مثل قولهم رغم أنفك، مثل قولهم عقرى حلقة كما قالها في صفية لما تأخرت، مثل قولي عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك ونحوها، فهي كلمة يقولها العربي لا يريد معناها، يقول فهذه الكلمة خرجت من الرسول بهذا المعنى. ويساعد هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه في رواية أنه قال ما كان ويلك ويحك، وويح اتفقوا أنها كلمة فقط يعني للفت النظر وللتشديد في الموضوع لا يقصد معناها، لفظها لفظ الدعاء ولكن معناها لا يراد به الدعاء، وإلا كيف الرسول يدعو على زوجة من زوجاته يقول عقرى حلقة، وكيف الرسول يقول والرغم أنفه يعني وين أصاب الرغام أنفك، يعني يدعو عليك بأن يأتي أنفك إلى التراب؟ لا، أهل العلم قالوا هذا على طريقة العرب في إخراج الكلام ولا يريدون معناه. من فهم اللفظ بالمعنى الأول فقالوا كاد الرجل أن يهلك، كاد الرجل أن يهلك، ومن فهم الكلام بالمعنى الثاني قال هذا تأكيد من الرسول عليه الصلاة والسلام على جواز الانتفاع بالهدي إبطالا لما كان عليه حال الناس في الجاهلية. كم باقي من الوقت؟ طيب، نقف هنا ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام على أحاديث كتاب الموطأ للإمام مالك ابن أنس الأصبحي عند باب صيام يوم عرفة من كتاب الحج. نقرأ.
أقول هذا التبويب من الإمام رحمه الله صيام يوم عرفة تبويب أبهم فيه الإمام الحكم، فكأنه يقول ما حكم صيام يوم عرفة أو ما يتعلق بأحكام صيام يوم عرفة. أورد فيه رحمه الله حديث عن أم الفضل بنت الحارث أن أناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، أم الفضل بنت الحارث هي لبابة بنت الحارث الهلالية، أم عبد الله بن عباس والفضل بن عبد الله بن العباس، الستة أولاد عباس ابن عبد المطلب، فهذه أمهم لبابة بنت الحارث الهلالية تكنى بأكبر أولادها وهو الفضل فيقال أم الفضل، وعلى هذا فهي من أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم إذ إنها زوج عم الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، أن ناسا تماروا أي اختلفوا وتنازعوا، فمن قائل كذا ومن قائل كذا، ففيه دليل أن الاختلاف في المسائل العلمية والتنازع فيها من أجل الوصول إلى الحق لا حرج فيه طالما لا يؤدي ذاك الخلاف إلى ما يخالف الشرع، طالما لا يؤدي ذاك الخلاف إلى ما يخالف الشرع. أما الخلاف الذي ينتج منه السباب أو الشتائم أو القطيعة أو نحو ذلك من الأمور المحرمة فنقول لا، كل خلاف أورث نحو ذلك فهو ليس من الإسلام في شيء، ليس من الإسلام في شيء. المسألة الثالثة، فيه فقه أم الفضل وحرصها على العلم والتعلم والتعليم، فإنها لم تدخل في هذا النزاع ولم تدخل في هذه المماراة، إنما أرادت التثبت فاحتالت للأمر بحيلة. الرسول مشغول ما هو في حال، فإيش عملت؟ أرسلت له حليب اللبن، لما نذكر اللبن في الأحاديث يعني الحليب، أرسلت له حليب، فإن كان صائم سيرده وإن كان مفطر سيشرب، وكان اليوم غائط يعني شديد الحر في حرارة، حجة الرسول ترى وقعت في عز الصيف، حجة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة وقعت في عز الصيف، في أشد الصيف وقعت حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاحتالت للأمر بأن أرسلت هذا الكوز من الحليب لتنظر يشرب الرسول أم لم يشرب، ففيه جواز الحيلة للوصول إلى العلم. يعني أحيانا عشان تثير العلم تحتار، فإذا كانت الحيلة في أمر سائغ شرعا فلا بأس بها،
مثلا كان يأتي إنسان يريد مثلا من العالم أن يتكلم في المسألة فيأتي ويصور المسألة بقضية أو يأتي يتكلمها يعني بأسلوب حتى يلقى العالم يتكلم ليعرف حكم هذه المسألة ويصورها للعالم بالصورة التي وقعت بها، ونحو ذلك من الأمور التي ممكن يحتال بها الإنسان للوصول إلى معرفة حكم المسألة. هذه أم الفضل أرسلت هذا الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة: قبل الرسول صلى الله عليه وسلم الحليب من أم الفضل؟ قبل الرسول صلى الله عليه وسلم الحليب من أم الفضل ولم يرده. قال العلماء: لأنها من أقاربه أو لأنها زوج عمه ويعلم هو رضاه بذلك، أو لأن هذا من الأمور اليسيرة التي يقبل فيها تصرف المرأة، أو لأنه صلى الله عليه وسلم علم أنهم لا يكرهون ذلك ولا يمنعون ذلك. ومعنى هذا من كلام أهل العلم أن الأصل أن لا يقبل الإنسان حتى يسأل ويتثبت هذا كيف جاء الحليب، من فين جاء، كيف يجوز ولا ما يجوز. فهم يذكروا مسوغات أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم للحليب بدون السؤال، لأن الأصل عندهم أن يمتنع ولا يأخذ حتى يسأل من أين جاء، حتى يسأل من أين جاء، هذا هو الأصل. مسألة: قولها في الحديث: وهو واقف على بعيره فشرب، فيه بيان أنه يجوز أن يكون الوقوف بعرفة والإنسان راكب، كان يكون الإنسان جالس في السيارة، كان يكون الإنسان راكب على دابة، فهذا يسمى وقوف. فإذا جاز أن يكون واقفا وهو راكب فجواز أن يكون واقف وهو جالس من باب أولى، من باب أولى أو مساوي له، صح ولا لا؟ يا مساوي يا أولى. ولذلك العلماء يقولون ليس معنى الوقوف بعرفة أن الإنسان يظل قائما على قدميه طوال الوقت، إنما يحصل الوقوف بعرفة باللبس في عرفة بنية الوقوف ولو للحظة، فلا يشترط في الوقوف أن يكون الإنسان قائما على قدميه. لو اشترط ذلك لما وقف الرسول راكبا على بعيره أو على راحلته عليه الصلاة والسلام. ففيه بيان أن الوقوف يتحقق بمجرد اللبث في عرفة ولو راكبا أو جالسا أو متمددا حتى، لأنه حصل منه معنى اللبث في المكان فيسمى واقفا، فيسمى من كان لابثا بعرفة بنية الوقوف أنه وقف بعرفة. مسألة: شرب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحليب دليل أنه كان صائم ولا كان غير صائم؟ كان غير صائم يوم عرفة، كان غير صائم في يوم عرفة، وهذا دليل عند العلماء أن السنة في حق الحاج أن لا يصوم يوم عرفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أفطر في يوم عرفة مع ترغيبه عليه الصلاة والسلام في صيام يوم عرفة. في حديث أبي قتادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، فهذا حديث يدل على فضل صيام يوم عرفة وأنه يكفر سنتين، وأنه يكفر سنتين. فإذا كان هذا الفضل ثابت في صيام يوم عرفة وتركه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حاج، فهذا دليل أنه لا يسن للحاج أن يصوم يوم عرفة، أنه غير مسنون لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله تنازعوا في ذلك، فمنهم من ذهب إلى الكراهة التحريمية واستدل على ذلك بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفة، نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، ولكن هذا الحديث من الناحية الإسنادية ضعيف لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من ذهب إلى أنه خلاف الأولى، قال لأن الرسول لم يفعله عليه الصلاة والسلام مع ترغيبه في صيام يوم عرفة، فدل ذلك أن صيام يوم عرفة لمن كان بعرفة خلاف الأولى. ومن العلماء من ذهب إلى التفصيل فقال إن كان صيام يوم عرفة يعطله عن يضعفه عن الدعاء والذكر وما يقتضيه الوقوف بعرفة فلا يصوم، فالصوم في حقه مكروه. وإذا كان لا يمنعه ولا يعطله ولا يشغله ولا يضعفه فالصيام في حقه يعني نقول أنه مباح أو أنه مشروع في الجملة، أنه في حقه مشروع للجملة. وعلى هذا التفصيل حملوا ما ورد عن بعض الصحابة في صيام يوم عرفة وهم في الحج، كما أورد المصنف في الحديث في الباب الحديث الذي يليه أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة، قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر. فدل ذلك عند العلماء أن هذا في حق من كه من كان الصيام هذا اليوم لا يشغله ولا يضعفه عن وقوف هذا اليوم وشغله من العبادة والطاعة والذكر لله سبحانه وتعالى. وهذا القول هو أظهر الأقوال في هذه المسألة. نقول لا دليل ينهى عن الصيام عن صيام يوم عرفة لمن كان حاجة، لا دليل، لكن الاشتغال به إذا كان يضعف الإنسان عن أن يقوم بحق هذا اليوم من الذكر والتعبد والدعاء فنقول هو خلاف الأولى، هو خلاف الأولى، هو خلاف الأولى. وتعلمون يعني قد يقول قائل طيب يا شيخ لماذا لا نقول ما يشرع أصلا؟ لأن الرسول ما صام وهو أحرص الأمة على الخير وهو الذي رغب في صيام هذا اليوم، لماذا نقول أنه ليس من السنة وأنه يعني غير مشروع وإلى آخره؟ فنقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك الأمر وهو يحبه خشية المشقة على الناس، كان يتركه خشية المشقة على الناس. وفعل عائشة رضي الله عنها يدل على أنها فقهت في هذا الأمر شيئا غير ما ورد في فعله عليه الصلاة والسلام، غير ما ورد في فعله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله باب ما جاء في صيام أيام من، قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي نضر مولى عمر بن عبيد الله عن شيمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام من، قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن عبد أيام منه يطوف يقول إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله وذكر الله. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى أبي مالك صف عقيل بن أبي طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره أنه دخل على أبي عمرو بن العاص فوجده يكتب، قال فتعالى، قال فقلت له إني صائم، فقال هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهم وأمرنا بفطرهم، قال مالك في أيام التشريق.
أقول قوله ما جاء في صيام أيام منى، مثل هذه الترجمة إذا أوردها المحدث فهو يريد أن يورد تحتها ما لديه في هذا الباب من روايات، ما لديه في هذا الباب من روايات دون أن ينص على حكم في المسألة، دون أن ينص على حكم في المسألة، فهو أورد هذا الباب على هذه الصفة اللي نقدر نقول صفة رواية ما جاء في الباب بدون بيان حكم، بدون بيان حكم. أورد فيه عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى، نهى عن صيام أيام منى، أيامنا هي 3 أيام للمتعجل وأربعة أيام لغير المتعجل. اليوم 10، 11، و12 للمتعجل، و13 لغير المتعجل. فهي 3 أيام للمتعجل وأربعة أيام لغير المتعجل. خلاص، هذه الأيام أولها يوم الحج الأكبر الذي فيه كل أعمال الحج أو أكثر أعمال الحج، اللي هو اليوم 10 اللي فيه طواف الإفاضة، وفي ممكن يسعى الإنسان، وفي الرمي، وفي يحصل التحلل الأول إذا فعل 3، وفي الذبح، اللي هو هذه الأعمال في اليوم 10، هو يوم الحج الأكبر. وقد جاء نهي خاص عن صيام يوم الأضحى هذا اللي هو يوم الحج الأكبر، اليوم العاشر من ذي الحجة، كما أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، بالخصوص يوم الفطر ويوم الأضحى. هذا النهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم، خلاص، والتحريم يقتضي الفساد. فمن صام في هذه الأيام فصومه فاسد للنهي، من صام في هذه الأيام فصومه باطل لهذا النهي، إلا لمن لم يجد قيمة الهدي. فقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم 3 أيام في الحج، 3 أيام التشريق، 11، 12، و13، ولا يصوم اليوم 10، لا يصوم اليوم، يصوم 11، 12، و13. أما غير هذا فالذي يظهر أن النهي يقتضي التحريم والتحريم يقتضي الفساد. فمن صام هذه الأيام ممن لا يدخل في أنه لم يجد الهدي فإنه نقول إن صومك فاسد أو باطل، عليك أن تفطر، عليك أن تفطر، ولا يحسب لك أجره لأنك عملت بما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، والرسول يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي هذا الباب مسائل. المسألة الأولى: ما الحكمة من النهي عن صيام أيام منى؟ أقول: ذكر العلماء حكمة في هذا الباب، قالوا: جاء في الأحاديث إن الحجاج والعمار وفد الله. ترى الكلمة اللي تسمعوها الحجاج ضيوف الرحمن تراها صحيحة، لها أصل في السنة، الحجاج والعمار ضيوف الرحمن. جاء في الحديث إن الحجاج والعمار وفد الرحمن، وفد الرحمن يعني ضيوفه. قالوا: والمضيف يطعم ضيوفه من على الباب، خلاص. فإذا أمرهم بالأضحية وأوجب عليهم هدي التمتع أو هدي القران، فإنهم سيوزعونها ويطعمون بها الناس، فكيف يكون هناك إطعام وذبح ومنع من الأكل والشرب بالصيام؟ عرفتم الحكمة؟ قالوا: لأن إباحة الصيام منع مما تقتضيه الضيافة وقرى الضيف، والله استضاف وفده في هذا المحل في هذا الوقت بهذا العمل بهذه الذبائح، فكيف يمنع من الأكل والشرب؟ فهذه أيام أكل وشرب وذكر لله. إذن حكمة. وقد وردت هذه عن علي بن أبي طالب أيضا، ويساعدها الحديث الذي أشرنا إليه: إن الحجاج والعمار وفد الرحمن. خلاص. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: أو فعله صلى الله عليه وسلم في بعثه لعبد الله بن أبي حذافة أيام منا يطوف بالناس ويقول إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله، فيه اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بترك الصوم في هذه الأيام، وأن هذا الأمر أمر مؤكد، أمر مؤكد ولازم. لذلك بعث مناديا ينادي في الناس ويطوف بهم في مجامعهم إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله، فلا يبقين أحد على صومه فإن صومه إيه؟ باطل. هذا المعنى، لا أحد يبقى على صومه، مثل ما صنع عليه الصلاة والسلام في الفاتحة، أرسل عبادة بن الصامت في أحياء المدينة يدور على الناس لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يدور في الناس في المدينة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مثل ما صنع صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء لما أوجبه الله سبحانه وتعالى، فإنه أرسل مناديا ينادي في الناس أنه من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك، فإن اليوم عاشوراء. وهذا في المرحلة الأولى اللي كان فيها صيام عاشوراء واجب، في المرحلة الأولى التي كان فيها صيام مع عاشوراء واجب، أرسل مناديا ينادي بذلك، فهذا دليل على التأكيد واللزوم لهذا الحكم، على التأكيد واللزوم هذا الحكم، وأنه أمر ليس بالسهل. ليش؟ لأنه يا أخي أنتم في ضيافة الرحمن الآن، فكيف تصوموا؟ كيف تصوموا؟ كلوا وادخروا وأطعموا من هذا الشيء اللي أنتم ذبحتوا، الله أباحه لكم يأمركم بهذا، الله أباحه لكم ويأمركم بهذا، فأنتم في ضيافة الرحمن، أنتم في ضيافة الرحمن. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله، إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله، مفهوم المخالفة، انتبهوا، مفهوم المخالفة إنه هذه أيام ذكر لله، يعني غيرها ما هي أيام ذكر لله؟ هل هذا المفهوم مقرر شرعا؟ ها؟ الجواب لا. طيب إذا كان ما هو مقرر شرعا، ما المغزى من الإتيان بها إذا كان مفهوم المخالفة غير مراد؟ خلاص، ما المغزى من إيرادها؟ قال العلماء لما قال الرسول هي أيام أكل وشرب، خشي صلى الله عليه وسلم أن يتوهم الناس أنه ما فيها ذكر لله، ها؟ ما فيها ذكر لله، فأستدرك هذا المعنى، أستدرك هذا المعنى، هذا يسموه في البلاغة التتميم، ها؟ والاستدراك، استدراك وتتميم، أستدرك هذا المعنى بإضافة كلمة وذكر لله، فذكر لله لا مفهوم مخالفة لها هنا، ولكن أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم استدراكا في تتميم المعنى حتى لا يتوهم خلاف المقصود. إيش هو خلاف المقصود؟ أنه يجي واحد يفهم إنها أيام أكل وشرب يعني أستغرق في الأكل والشرب بدون ذكر لله، إنما لا، فاستدرك هذا المعنى صلى الله عليه وسلم بقوله وذكر لله، أي يا مسلم مع كونك في ضيافة الله تأكل وتشرب مما أنعم الله عز وجل بك به عليك وعلى غيرك من المسلمين، لا تنسى ذكر الله، لا تنسى ذكر الله، فكل واشرب واستمتع بما أباحه الله لك، ولكن اذكر الله، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى وأحسن. فقوله أيام أكل وشرب وذكر لله مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث المواقيت، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. خلاص، من سمع هذا الكلام ايش راح يتوهم؟ أن هذه المواقيت ميقات من أراد الحج والعمرة. خلاص قال حتى أهل مكة من مكة، هنا الاستدراك، هنا التتميم. لما قال ذاك الكلام الأول سيطرأ في ذهن السامع أنه ما في غير هذه المواقيت الحج والعمرة لكل الناس، فاستدرك أهل مكة، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، وأهل مكة من مكة. فقوله أهل مكة من مكة واقع استدراك عن الكلام السابق. الكلام السابق مفهوم المخالفة فيه يوهم إيش؟ إنه ما في ميقات إلا هذا، أو منطوقه، مو مفهوم، منطوقه يقول إنه ما في ميقات إلا هذا، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، خلاص ممن أراد الحج والعمرة. واضح؟ فأتى بقوله حتى أهل مكة من مكة استدراكا على هذا المعنى المفهوم من العبارة السابقة، إنه ترى لا، أهل مكة من مكة، أهل مكة من مكة. مفهوم الكلام كمان قد يقتضي أمر آخر، وهو أن أهل مكة من مكة للحجوة والعمرة، للحجوة العمرة، فنقول لك نعم، وهذا استدل به بعض الناس، ولكن الصحيح، الصحيح أن أهل مكة، مكة ميقاتهم للحج دون العمرة، لأن الرسول أخرج عائشة إلى التنعيم، فلو كانت مكة ميقات للحج والعمرة لكانت ميقات لعائشة وما احتاج أن يخرجها إلى التنعيم، فلما أخرجها إلى التنعيم دل أنها ليست بميقات لأهل مكة للعمرة، دل أنها ليست بميقات لأهل مكة للعمرة. هذه الطريقة في بيان معنى التتميم البلاغي في حديث المواقيت. طريقة ثانية في بيان التتميم أن يقال لا، التتميم محله في قوله ممن أراد الحج أو العمرة، وذلك أن سياق الحديث كان في مواقيت الحج، فلما قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن أوهم السامع، أو قد توهم السامع أن هذه مواقيت الحج لا العمرة، فقال ممن أراد الحج أو العمرة. فقوله ممن أراد الحج أو العمرة تتميم وتكميل لإزالة اللبس الذي قد يحصل من لمن اقتصر في الجملة الأولى، خلاص، وعليه لا يكون في قوله حتى أهل مكة من مكة داخل في قوله ممن أراد الحج أو العمرة، إنما ترجع للسياق الأول وهو موضوع الحج، حتى أهل مكة من مكة للحج، ما في كلام للعمرة، لأنه جاءت الكلمة دي للتتميم والاستدراك على الكلام السابق. فهي طريقتين لبيان محل التكميل والاستدراك في هذا الحديث، وهو من علوم البلاغة، وهو من علوم البلاغة. تلاقوا نوع مكتوب مبحث التتميم أو التكميل أو الاستدراك، تجدوه في البلاغة، ومعناه أن المتكلم يتكلم كلاما ثم يطرأ على ذهني أنه سيفهم منه خلاف ما يريد، فيأتي بعبارة ما لها علاقة بما بعدها، يأتي بها فقط لتتميم المعنى السابق ويسوق. طيب، مسألة، قوله نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. يوم الفطر هو اليوم الأول من شوال، يوم عيد الفطر، واليوم الثاني يوم الأضحى، اليوم العاشر، وخصه بالذكر دون بقية الأيام تأكيدا لحكم هذا اليوم. طب هل باقي الأيام ليس تأكيدا كذا؟ أقول لك نعم، باقي الأيام جاء فيها أن الرسول أباح لمن لم يجد الهدي، رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، اللي هي الثلاثة التي تكون في الحج. ثم أورد رحمه الله عن أبي مرة مولى أم هانئ أخت عقيل بن أبي طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل، قال فدعاني فقلت له إني صائم، فقال هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. قال مالك هي أيام التشريق. هذا يقرر ما سبق. نقطة طريفة، عمرو بن العاص والد عبد الله بن عمرو بن العاص ليس بينهما في السن إلا 9 سنوات. الفرق بين الأب والابن كم سنة؟ 9 سنوات. 9 سنوات هذا الفرق بين الأب وبين الابن، عرفتوا؟ طيب اللي بعده.
قال رحمه الله: باب ما يجوز من الذنب. قال: حدثني في أعمال بن عناف عن عبد الله بن بكر بن محمد بن عامر بن بكر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى جمل المال لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. قال: وحدثني أعمال بن عناف عن أبي سناد عن شعبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال: اغتبها. فقال: يا رسول الله إنها بدنه. فقال: اغتبها ويلك الثانية أو الثالثة. قال: وحدثني أعمال عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي عمرة بدنة بدنة. قال: ورأيته في عمرة ينحى بدنة وهي قائمة في دار خالد بن يزيد وكان في عمرة. قال: ولقد رأيته طعن في جبل بدنتي حتى خالت الحافظ من تحت كتفها. قال: وحدثني عمال بن علي بن سعيد بن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة. قال: وحدثني عمال بن علي بن جعفر بن طارق أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين كتابهما مفتي. قال: وحدثني عمال بن علي بن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا أنجزت الناقة فحكم ولدها حتى ينحر معها فإذا لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها. قال: وحدثني عمال بن علي بن عن عروة أن أباه قال: إذا اضطررت إلى بدنك فاركبها ركوبا غير فارغ، وإذا اضطررت إلى بدنها فاشرب بعدما يروى تغسلها، فإذا أنحرتها فانحر غسيلها معها.
هذا الباب أورده المصنف لبيان ما يجوز في الهدي، يعني ما يجوز استعماله أو الانتفاع به من الهدي، كما يدل عليه أحاديث الباب ما يجوز الانتفاع به من الهدي. أورد فيه حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. أقول: هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: جواز أن يكون الهدي بالبعير الذكر بالذكر، لأن بعض السلف كان يرى أن الهدي لا يكون إلا بالنوق، يعني الإناث من الإبل، فإهداء الرسول صلى الله عليه وسلم للبعير الذكر الجمل حق أبي جهل دليل على جواز أن يكون الهدي من ذكران الإبل مع إناثها، وأن الأمر الذي ورد عن السلف من كراهية أن يكون الهدي بغير النوق مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل من قال بهذا لم يقف على هذه الروايات التي جاء فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى ببعير أو جمل ذكر. المسألة الثانية: قال كان لأبي جهل. توقف العلماء رحمهم الله في كون الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي بعيرا في مكة يذبح للفقراء، ويكون هذا البعير مما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاد من ملك بعض كبار قريش اللي هو مين؟ أبو جهل، وهو من كبار قريش في ذلك الوقت، وكان يقول: كنا وبني هاشم كفرسي رهان، يفعل شيء فنأتي بشيء، فقالوا: منا نبي، فمن أين نأتي بنبي من عندنا؟ لا والله لا. يقول: هو هذا حسد، وقالها منقولة عنه في السيرة، يقول: كنا وبني هاشم كفرسي رهان لا يأتون بشيء إلا نأتي بآخر، يبغوا الشرف، يقول حسافة الحسب يعني يكون لهم ذكر، فهم يأتوا بشيء احنا نأتي بشيء، هم يأتوا بشيء هو مخزومي، فهم يأتي شيء ونحن نأتي بشيء. فلما جاءوا قالوا منهم نبي، من فين احنا نأتي بنبي ما نؤمن به؟ هذا أبو جهل. عرف ورد في الحديث أنه فرعون هذه الأمة، أنه فرعون هذه الأمة. هذا أبو جهل كان مما غنمه الرسول صلى الله عليه وسلم، مما غنم في مكة وهذا الجمل الذي لأبي جهل، فقدمه الرسول عليه الصلاة والسلام للهدي. العلماء الشراح قالوا إغاظة لقريش أن يروا جمل أبو جهل وقع عند الرسول والرسول يرسل، لكن المعنى يا أخي هذا كذا ما حسيته كذا في نفسي كذا قوي. أنا أقول لا، أنا أقول لا، الرسول ما قدم الهدي بجمل أبي جهل في مكة لكي ينحر ويوزع على الناس إغاظة لقريش، لأنهم أسلموا وآمنوا، ترى ما بيقوا فيهم، ما بقي أحد جالس في مكة وهو ما هو مؤمن، فبدهم يغيظهم هم مؤمنين. لا لا لا، الرسول أراد يعلمهم أنه حتى الغنائم وحتى الأشياء التي نغنمها من الكفار فنحن إنما نقربها لله قربة ونعيدها للناس والفقراء من أهل البلد اللي احنا فتحناهم وآمنوا وأسلموا، ونعيدها لهم تعود لهم لضعفائهم ومحتاجيهم وإلى آخره. فهذا المعنى الذي يظهر لي، ما يظهر أن المعنى كما ذكر الشراح أن الرسول فعله إغاظة لقريش لكي يغيظ قريش، إلا إذا ورد في هذا نص فنحن نوقف عند النص، لكن ما مر علي نص. وما دام الأمر هكذا فهناك متسع للاجتهاد، فأقول الذي يظهر أن معنى الإغاظة معدوم لأمور. الأمر الأول أنه ما عاد في مكة كفار، ما عاد في مكة كفار، هذا إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى هذا الجمل الذي لأبي جهل في حج، في الحج. أما إذا كان أهداه وقت كفر مكة في الحديبية لما منع وجاء وأهدى هذا الجمل مثلا، فأقول قد يكون، قد يكون هذا المال، لأنه كفار مكة في هذا الوقت كانوا، أهل مكة كانوا كفار في هذا الوقت. لكن إذا كان في الحج فالرسول إنما حج بعد فتح مكة، وهذا الأقرب عندي، هذا الأقرب عندي، عرفت أنه هذا حصل في الحج، فيكون المعنى ليس لإغاظة إنما المعنى لتعليم الناس أنه حتى ما نغنمه من الغنائم نحن نقربه لله سبحانه وتعالى ونهديه لله سبحانه وتعالى، عرفتم؟ هذا إذا كان المعنى في الحج وهو الظاهر. أما إذا كان هذا الحديث في الحديبية في عمرة القضية وأهل مكة على الكفر، فيأتي معنى الإغاظة، يأتي معنى الإغاظة، نعم. والظاهر أن الشراح الذين قالوا هذا قالوا وهم يرون أن الحديث زمنه في أين؟ في عمرة القضية، في عمرة القضية. مسألة سبق أني أشرت لها لكن أذكرها هكذا، وفي قبلها كمان مسألة أذكرها هكذا. في الباب اللي قبله الحديث الذي أورده المصنف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر يوم الأضحى، كرره المصنف بسنده ولفظه فيما سبق في كتاب الصيام. أقول ممكن إنسان يعمل رسالة صغيرة في الأحاديث التي كررها الإمام مالك، في الأحاديث التي كررها الإمام مالك، وبالتالي يكون الإمام مالك سلف البخاري فيما يفعله من تكرار الأحاديث. والذي يظهر أن الإمام البخاري تفنن في ذلك، فإنه لا يكرر الحديث إلا بفائدة، فائدة إسنادية، فائدة متنية، فإن ضاق عليه تصرف هو في لفظه، تصرف هو في لفظه. والإمام ما نستطيع أن نجزم بطريقته في التكرار حتى يجمع إنسان الأحاديث التي تكررت في موطأ الإمام مالك. هذا الحديث منها. هنا في هذا الباب سبق أنه أشرنا لها، قال كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. هذا الشك، هذا الشك إما من ابن عمر وإما من غير ابن عمر. وكنت أنا قد أشرت أنه تجمع الأحاديث التي وردت على الشك وتحرر على الشك، هل هذا شك ولا هو من باب الإباحة، وهي التسوية بين الطرفين. وأخذ هذه الفكرة بعض الطلاب جزاه الله خير وعملها رسالة نال بها درجة الماجستير وحصر محل التطبيق على أحاديث الصحيحين وما ورد فيها بلفظ الشك أو التردد. فميز ما كان منه على سبيل الإباحة من الرسول وميز ما كان منه ترددا من الراوي. إذن هذا الحديث أورده الإمام مالك لبيان أنه يجوز الهدي بإيش؟ بالجمل، خلافا لمن قال من السلف لا يجوز الهدي إلا بالنوق، لا يجوز الهدي إلا بالنوق. فإن كان غرض الرسول من هذا الهدي إغاظة الكفار فيكون هذا أمر فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، استدل به الإمام مالك على جواز أن يقترن فعل الهدي بأمر آخر. ثم أورد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنا، فقال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، البدنة اسم يطلق على الهدي المتطوع به المتصدق به، سواء كان ناقة أو بقرة فإنه يسمى إيش؟ بدنة، يسمى بدنة. وأبسط الله بركاته. فاسم البدنة يطلق على هذه المعاني، على البعير وعلى البقرة وعلى مطلق ما يتصدق به. وفي الحديث مسائل، أقول المسألة الأولى فيه جواز أن يسوق الرجل هديه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ساق هديه بفعله وأقر من ساق هديه بفعله. المسألة الثانية فيه أن العالم له أن يخاطب الناس مباشرة بالأمر الذي هو مطلوب شرعا بدون أن يعني يذكر أي شيء، إنما يطلب الفعل شرعا المقرر شرعا مباشرة، مثل ما قال الرسول للرجل اركبها، مثل ما قال الرسول للرجل اركبها. ويبدو أن الرجل كان يمشي وعنده الناقة يستصحبها. طبعا احنا قلنا ناقة الآن ما قلنا بقرة، لأن البقر لا يجوز ركوبه، لأن البقر لا يجوز ركوبه. فقد جاء في الحديث أن مما يكون قريبا من الساعة أو أن رجلا ركب بقرته ومشى بها فالتفتت إليه البقرة وقالت إنا لم نخلق لهذا، فقص الرسول القصة وأقرها، فدل ذلك أن البقر ليس للركوب، أن البقر ليس للركوب بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم. فيصير هنا قول الرسول اركبها إنما هو فيما يتعلق بأمر الإبل، فهذه البدنة كانت إبل والرجل يمشي ومحتاج للركوب وعنده البدنة ما يبغى يركبها. ليش؟ لأنه في باله أنها بدنة يعني هدي وتطوع، فما يريد ينتفع من التطوع بشيء، أنا بدي أهديها وأتصدق بها فكيف أركبها؟ فقال له الرسول اركبها. ففيه جواز أن يوجه العالم الأمر للشخص بما فعل خلافه إذا تبين له خلاف الشرع مباشرة بدون إرادة دليل ولا شيء، بس على طول يقول له افعل كذا. المسألة الثالثة، تكرار الرجل لقوله إنها بدنة يدل أن المتقرر في ذهنه أن البدن لا تركب. قال العلماء وقد كان هذا حال الناس في الجاهلية، أن ما كان مقربا للصدقة أو للهدي لا يركب. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم له اركبها هو مخالفة لما كان عليه الحال في الجاهلية. أمر آخر، وهو شفقة بحال الرجل، وهو شفقة بحال الرجل، فهذا وجه تكرار الرجل لقوله إنها بدنة، يعني هي صدقة تطوع، ما أبغى استفيد به، او المتقرر اني ما استفيد به. فقال الرسول ويلك اركبها. طيب المساله التاليه، قوله ويلك، من العلماء من قال هي دعاء بالهلاك والويل، وجاء في بعض الروايات ان ويل وادي في جهنم الى اخره، ومن العلماء من قال ان ويل بمعنى ويح، وهي كلمه يخرجها العربي لا يريد معناها، مثل قولهم رغم انفك، مثل قولهم عقرى حلقه كما قالها في صفية لما تأخرت، مثل قولي عليه الصلاة والسلام ثقلتك أمك ونحوها. فهي كلمة يقولها العربي لا يريد معناها، يقول فهذه الكلمة خرجت من الرسول بهذا المعنى. ويساعد هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه في رواية أنه قال مكان ويلك ويحك، وويح اتفقوا أنها كلمة فقط يعني للفت النظر وللتشديد في الموضوع لا يقصد معناها، لفظها لفظ الدعاء ولكن معناها لا يراد به الدعاء. وإلا كيف الرسول يدعو على زوجة من زوجاته يقول عقرة حلقة، وكيف الرسول يقول والرغم أنفه، يعني وين أصاب الرغام أنفك، يعني يدعو عليك بأن يأتي أنفك إلى التراب؟ لا، أهل العلم قالوا هذا على طريقة العرب في إخراج الكلام ولا يريدون معناه. من فهم اللفظ بالمعنى الأول فقالوا كاد الرجل أن يهلك، كاد الرجل أن يهلك. ومن فهم الكلام بالمعنى الثاني قال هذا تأكيد من الرسول عليه الصلاة والسلام على جواز الانتفاع بالهدي إبطالا لما كان عليه حال الناس في الجاهلية. كم باقي من الوقت؟ طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.